إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثامن من لقاءاتنا في قراءة كتاب الأصول الثلاثة للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الإمام: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا هذه الأصول الثلاثة؟ من الحديث الوارد الذي يتضمن سؤال الملائكة للمؤمن في قبره، فإن العبد إذا أدخل في القبر سئل ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ولذلك اعتبرنا هذه الأصول الثلاثة أصولا لديننا، لأنها تفرق بين المؤمن الموقن وبين المنافق المرتاب والكافر. ومن هنا وجب على كل مسلم أن يتعلم هذه الأسئلة ويتعلم الجواب عنها. لماذا؟ لأن سؤال القبر سيكون للجميع. هل هذه الأسئلة الثلاثة التي في القبر هي للعلماء فقط أو لطلبة العلم؟ هي للجميع، الصغير والكبير والمرأة والرجل، مهما اختلفت البلدان والأشكال والألوان ومستوياتهم العلمية كلهم سيسألون. هل أحد منكم لن يسأل هذه الأسئلة الثلاثة؟ لا والله، كلنا سنسأل. ولذلك علينا أن نتعلمها وأن نتعلم الأدلة الدالة عليها، لأن الجواب عن هذه الأسئلة في القبر هو أول النجاة. يتحول قبر العبد إلى روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر جهنم والعياذ بالله بمقدار جوابه عن هذه الأسئلة. فإذن هذه أصول. ما معنى أصول؟ أي أنها قاعدة للعلم يستمد منها ما وراءها من العلم، وهي ثلاثة لأنها ثلاثة أسئلة، ويجب على الإنسان أن يعرفها لأنها هي المفرق بين المؤمن وبين المنافق أو الكافر. ويجب علينا أن نعرفها وبعد ذلك أن نعمل بها. فالأصل الأول هو معرفة العبد لربه جل وعلا. الرب هو الله سبحانه وتعالى. لماذا قيل له الرب؟ لأنه قد ربى العباد بنعمه، فنعم الله جل وعلا وصلت إلينا تترى فتربينا عليها، كما يقال: الوالد يربي ابنه، يعني يوجهه ويعطيه ويقوم بتغذيته ويتكفل بشؤونه. وهكذا بالنسبة لله عز وجل، هو رب الخلق بمعنى أنه يتكفل بشؤونهم، فهو الذي يمنحهم ويعطيهم ويسبغ عليهم النعم. قال تعالى: ألم تروا أن الله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولذا قال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، لأن الحمد والثناء يكون من العبد إذا علم أن الله عز وجل قد أسبغ عليه النعم. ما هي نعم الله؟ نعم الله علينا كثيرة لا تنحصر. هناك نعم في أبداننا، أليس لدينا أيد وأرجل؟ أليست الدماء تسير في عروقنا؟ إذا مرض العبد في يوم واحد في جزء من بدنه عرف مقدار نعمة الله عليه التي أنعم بها عليه في بدنه. هذا في البدن. لو عندك مئات العروق في بدنك، عندك مئات العروق في بدنك، لو انتفض منها واحد وأصبح ينبض نبضا شديدا لأدى ذلك إلى قلق جميع بدنك واضطرابه. من الذي سكن بدنك طول الأيام الماضية؟
ورب العزة والجلال.
لأن هذه نعم عليك، هذه المفاصل، هذه العظام، هذا الدم، تحول الغذاء إلى أن يكون جزء من أجزاء البدن بدم ولحم. من الذي قدره وهيأه؟
رب العزة والجلال.
قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصروا. وأما نعم الله بين الناس فيما في علاقاتهم بعضهم مع بعض، نعم الله على العباد في الكون، هذه الشمس وهذا القمر وهذا الليل وهذا النهار، نعم الله عليك في الرزق، ونعم الله عليك في جميع حياتك. من الذي أستاها؟ رب العزة والجلال. ثم إن من نعم الله أن بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الحق، يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى نجاة العباد، يدعو إلى العباد إلى ما يرضي رب العزة والجلال عنهم، يدعو العباد إلى ما يجلب السعادة إليهم. من الذي أرسله؟
ورب العزة والجلال.
هذا الكتاب نعمة من نعم الله، فإذا نعم الله علينا تترأ. فإذا قيل لك: من ربك؟ ما الجواب؟
ربي الله
الذي رباني، أي تولى صرف النعم لي وإعطائي من فضله، وليس هذا خاصا بي، بل هو رب العالمين الذي أسبغ النعم على جميع العباد، جميع العالمين. العالمين كل ما سوى الله من هذه المخلوقات عالم، فالإنس عالم، والجن عالم، والطيور عالم، والحيوانات عالم، والأسماك عالم. من الذي يسبغ عليها النعم ويربيها بنعمه وفضله؟ هو رب العزة والجلال. وإذا كان الله هو رب هذه المخلوقات، فعلينا حينئذ أن نعبده جل وعلا، ولذلك هو معبودنا الذي نتوجه بعبادتنا له سبحانه، ولا نتوجه بالعبادة لأحد سواه، ليس لي معبود سواه. فجميع المخلوقات الله خلقها، والله قدرها، والله يسبغ عليها النعم كما يسبغ عليك هذه النعم. ولذا فإن العبد العاقل يتوجه إلى الله مباشرة ولا يعبد أحدا سوى الله. ومن هنا صلاتنا لمن؟ لله، لا نريد رياء ولا سمعة، ولا نسجد لأحد سوى الله. طوافنا بالبيت لله، لا نطوف تقربا لأحد من الخلق، لأن العبادة حق خالص لله. قال: والدليل على أن الله هو ربنا قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. المراد بالحمد الوصف بالصفات الجميلة الجليلة العظيمة التي لا يعتريها نقص. الحمد هو الثناء على الآخرين بالصفات الاختيارية. يقول: حمدت فلان، أي ذكرت صفاته الطيبة التي يثنى عليه بها. وقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، أي أن الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص هو لله وحده. قد أحمد فلانا لكن أحمده في جانب وليس بتمام الصفة، وإنما بصفة خاصة. أثني على فلان بأنه كريم، أثني على فلان بأنه حسن الخلق، هذا حمد، هو جائز بالنسبة للمخلوق، لكن الحمد الكامل لا يكون إلا لله. الاتصاف بالصفات الجميلة الجليلة كلها هذا من خاصية الله عز وجل. أما ابن آدم فلو كان كريما إلا أنه قد يعتريه نقص، مرة يفوته الكرم في بعض المحال بخلاف الله عز وجل، فهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين جل وعلا. قال وكل من سوى الله فإنه عالم، ومن ثم جميع المخلوقات عوالم، وأنا واحد. أن يعرف العبد بقيمة نفسه ويقول من أنت، فرد من أفراد الناس في عصر من العصور، هناك أناس كثر وأمام كثر يدبرهم رب العزة والجلال، ومن ثم فمن أنت حتى تتكبر أو تتجبر أو تترفع عن عبادة رب العزة والجلال. قال المؤلف فإذا قيل لك بما عرفت ربك، أراد المؤلف أن يقرر مسائل هذا الكتاب من خلال جعل مسائله بطريقة السؤال والجواب ليكون سهلا على الناس. قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك، أي ما الدليل الذي جعلك توقن بالله ربا وخالقا، فحينئذ نجيب ونقول بآياته ومخلوقاته. الآيات المراد بها العلامات الظاهرة والأدلة الباهرة، هذه يقال لها آية، ولذلك يقال عن الشمس والقمر آيات لأنها علامة ظاهرة. قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر كما سيأتي. آيات القرآن أيضا هذه آيات شرعية، علامات ظاهرة، أدلة مقنعة، من استمع إليها وهو منصف استجاب لها وعرف أنها من الأدلة الصحيحة. وأما المخلوقات فعديدة، إذن بعض المخلوقات آيات لأنها علامة ظاهرة، ولكن هناك مخلوقات ليست بآيات لأنها خفية لا يطلع عليها إلا بعض الناس، كما أن الآيات منها ما هو مخلوق مثل الشمس والقمر، ومنها ما ليس بمخلوق مثل آيات القرآن. قال المؤلف ومن آياته الليل والنهار، ما هو الليل؟ جزء من الليل، جزء من اليوم، يغطي الأرض بظلامه لذهاب ضوء الشمس فيه. وأما النهار فهو جزء من اليوم يكون مضيئا في الغالب. من الذي قدر الليل على النهار؟ هو رب العزة والجلال، وهو الخالق لليل والنهار. وتقدير الليل والنهار نعمة عظيمة من الله للعباد، ولذا قال جل وعلا ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. إن هذه نعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا. من الذي يستطيع أن يلغي الليل والنهار على عموم الأرض؟ هل شيء من الدول الكبرى تستطيع فعل ذلك؟ لما لم تتعلق قلوبنا بمن يقدر الليل والنهار جل وعلا؟ قال ومن آياته أيضا الشمس والقمر وهما آيتان عظيمتان ودليلان باهران. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. لما حاج النمرود إبراهيم عليه السلام في ربه جل وعلا قال الله جل وعلا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. جاءت الشبهة قال أنا آتي بإثنين من السجن أطلق أحدهما وقد استحق القتل وأقتل الآخر. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ما قال أخلق شمسا أخرى إنما تصرف في هذه الشمس الموجودة. حينئذ بهت الذي كفر ليس عنده قدرة. قال ومن مخلوقاته السماوات السبع. الشمس والقمر مخلوقان لله وهما آيتان. قال ومن مخلوقاته السماوات السبع. هذه السماء البناء المحكم مخلوق عظيم من مخلوقات الله. وهكذا أيضا الأراضون السبع فإن الله قد أخبر أنه خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. هكذا أيضا ما في هذه السماوات وما في هذه الأراضين من المخلوقات سواء من بني آدم أو من هذا الثياب أو من هذا التراب أو من هذا الحديد أو من هذه المساكن كل هذه من مخلوقات الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يعرفنا برب العزة والجلال معرفة تجعلنا تنطلق إلى عبادته سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا أن معرفة الله تكون بمعرفة آياته ومخلوقاته. ذكرنا من آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات والأرضون. ما الدليل؟ هناك أدلة كثيرة تدل على تعرف العبد على ربه بهذه الآيات والمخلوقات. قال الله عز وجل ومن آياته من العلامات والواضحات والدلائل والبراهين والحجج الليل والنهار. الليل الذي يغطي على الكون بظلامه والنهار الذي يسفر فيه الناس ويرون الضياء. والشمس والقمر وهما مخلوقان عظيمان من مخلوقات الله عز وجل. ثم قال سبحانه لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لأن الشمس والقمر آيات ومخلوقات لله سبحانه وتعالى، فكيف تلتفت إلى المخلوق وتترك الخالق؟ فإذا كان ذلك في هذه الآيات العظيمة يقال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فمن باب أولى السجود لمخلوق مثلك مهما بلغت منزلته ومرتبته. قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. إذن الليل والنهار والشمس والقمر آيات، وهن في نفس الوقت مخلوقات. فهذه الآية فيها دلالة على أن السجود حق خالص لله لا يجوز صرفه لأحد سواه. قال واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إذا كانت عبادتكم خالصة لله فاجعلوا سجودكم كله لله، ولا تصرفوا شيئا من السجود لغير الله عز وجل. والسجود يراد به الخضوع على الأرض والذل بالنزول إليها، وهذا السجود لا يجوز أن يكون لأحد سوى الله. فإن قال قائل معروف أن السجود لله، لماذا تقررونه علينا؟ نقول ليس هذا من المعروفات. كم من الناس يسجدون لغير الله، يخضعون ويذلون لغير الله سجودا كاملا، يسجدون للأولياء، يسجدون للملوك، يسجدون للأمراء، يسجدون لغير الله جل وعلا. فالسجود حق خالص لله لا يجوز صرفه لأحد سوى الله كائنا من كان، بدلالة هذه الآية. هكذا أيضا بعض الناس يركعون لغير الله، والركوع حق خالص لله عبادة، فابن آدم لا يذل إلا لله، المؤمن الموحد لا يذل إلا لله، فلا يسجد إلا لله ولا يركع إلا لله جل وعلا. ثم أورد المؤلف دليلا آخر وهو قوله تعالى إن ربكم الله، في إثبات ربوبية الله جل وعلا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. السماوات من مخلوقات الله والأرض من مخلوقات الله. كيف خلقها في سبع سماوات؟ نقول بين أيدينا القرآن، وبالتالي نتوقف على ما دلنا عليه القرآن، وما تفاصيل الخلق وهذه نكلها إلى الله جل وعلا. وقوله في ستة أيام، الله جل وعلا قادر على أن يخلق السماوات والأرض في لحظة، ولكنه بتدبير منه سبحانه لم يجعل ذلك في لحظة، وإنما لحكمة عنده أراد أن يجعلها في ستة أيام. قال ثم استوى على العرش. العرش مخلوق عظيم خلقه الله جل وعلا فوق السماوات والأراضين، وله قوائم كما وردت النصوص بذلك، ولا نصف هذا العرش إلا بما ورد في النصوص، وما تفاصيل ذلك فإننا لا نصفه به إلا ما دخل في مسمى العرش في لغة العرب. وقوله جل وعلا ثم استوى على العرش، الاستواء إذا جاء بعده حرف على فإنه يعني العلو والارتفاع والاستقرار، هذا معناه في لغة العرب إذا جاء مع لفظة استوى على. أما إذا جاء معها حروف أخرى فقد يختلف معناها، كما تقول استوى إلى السماء يعني عمد إليها وقصد، أما إذا أتى بحرف على فالمراد به العلو والارتفاع والاستقرار. ومع وليس معنى استوى استولى كما يقوله بعضهم، هذا معنى خاطئ، لأن هذا تحريف للقرآن. كلمة استوى في لغة العرب لها معان، لا بد أن نفسر القرآن بناء على هذه المعاني اللغوية ولا نحرف دلالة القرآن عن معناها اللغوي، لأن القرآن عربي. قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تفهمون. القرآن بلغة العرب. ثم تفسير كلمة استوى باستولى تفسير خاطئ. لماذا؟ هل استواء الله على العرش بعد خلق السماوات والأرض، أو هو مستول على العرش منذ أن خلقه؟ الجواب: منذ خلقه. فلما قال: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، لا يصح أن تقول معناه ثم استولى على العرش، لأنه كان مستوليا عليه قبل ذلك. ثم هل الاستيلاء خاص بالعرش؟ هو قد استولى عليك، استولى على الأرض، استولى على السماء، استولى على جميع المخلوقات. لو قلنا استوى على العرش معناه استولى على العرش لكان في هذا معنى ناقص، لأنه مستول على جميع المخلوقات، فلماذا خص العرش؟ ثم قال: يغشي الليل النهار، أي يغطي الليل النهار. الأصل أن النور والضياء يغلب، ومع ذلك من قدرة الله عز وجل أن يجعل الليل يغطي النهار ويغطي الكون ويقدر بعد ذلك النهار فينتشر ويغطي الأرض. ولذا قال جل وعلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. ثم قال: يطلبه حثيثا، أي كلما ذهب النهار جاء الليل، وكلما ذهب الليل جاء النهار، وهكذا. يطلبه حثيثا أي بسرعة. انتشار ظلمة الليل في لحظات، وانتشار ضوء النهار في لحظات، أليس هذا من العلامات الباهرات الدلائل الواضحات على قدرة رب السماوات؟ ثم قال تعالى: والشمس والقمر، يعني أن الله جل وعلا خلق الشمس والقمر. وفي بعض القراءات: والشمس والقمر مسخرات، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فتكون جملة مبتدأة. قال: والشمس، أي أن الله خلق الشمس وخلق القمر وخلق النجوم، والنجوم هي كواكب الساطعات التي ترى بالليل، مسخرات أي لا تخرج عن طاعة الله وأمره، تسير بنظام دقيق. هذه العلامات وهذه الآيات ألا تدل على وجود الله؟ ألا تدل على انفراد الله بتصريف الكون؟ فلماذا ننسب هذه الحوادث إلى غير الله؟ ننسبها مرة إلى الطبيعة، وننسبها مرة إلى أنواع النجوم أو الشهور. كل هذا اعتقادات خاطئة. ولذا من جعل الحوادث الأرضية مرتبطة المطالع والكواكب والنجوم قلنا له أخطأت بهذا. ثم قال سبحانه ألا له الخلق والأمر، يعني أن الله جل وعلا ينفرد بالخلق. لما قال له الخلق لماذا قدم المفعول؟ قدم الجار والمجرور له ليفيد انحصار ذلك بالله عز وجل وحده، فتقديم المعمول يفيد انحصار، فالخالق هو الله والأمر له سبحانه وحده، فالمتصرف في هذا الكون هو رب العزة والجلال، والعباد يسيرون بأمر الله جل وعلا. وفي تفريقه بين الخلق والأمر دليل على أن أوامر الله ليست مخلوقة، ومن أوامر الله القرآن، فالقرآن من أوامر الله، فدل هذا على أن القرآن ليس مخلوقا. قال ثم قال سبحانه تبارك الله رب العالمين. تبارك صيغة مفاعلة من البركة، والبركة هي النماء والخير، فالله عز وجل هو الذي يضع البركة في الأشياء، فلا نستمد البركة من أحد سوى الله. قد يضع الله جل وعلا في بعض المخلوقات بركة، فتستمد البركة من الله بتعاطي هذه الأشياء. مثال ذلك ماء زمزم ماء مبارك بدلالة النص الشرعي، حينئذ نستمد البركة من الله بشرب زمزم، ولا يصح لنا أن نثبت أن شيئا من الأشياء مبارك إلا بدليل، سواء كان دليلا شرعيا كما في ماء زمزم أو بدليل حسي، يقال بارك الله لفلان في ماله لأنه ينفقه في سبل الخيرات. ثم قال رب العالمين أي المنعم على العالمين من سائر المخلوقات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، لازلنا في تقرير الأصل الأول من أصول دين الإسلام، وهو معرفة العبد ربه. ومن معرفتك لله عز وجل أن تعرف أن الله هو المعبود. العبادة كما تقدم هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والاعتقادات، والعبادة لا تكون عبادة إلا بوجود أركانها، وأركان العبادة أربعة، من يعدها لنا؟ الذل والخضوع واحد، الثاني الخوف، والثالث المحبة، والرابع الرجاء. لا يكون الفعل عبادة لا لله ولا لغيره إلا إذا كان مشتملا على هذه الأركان الأربعة. متى يكون عبادة صحيحة مقبولة عند الله عز وجل؟ بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على أن العبادة حق خالص لله؟ هناك نصوص كثيرة من القرآن والسنة. قال والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يا أيها أداة نداء ينادي الله عز وجل فيها جميع الناس، والناس يراد بهم من يصلح للتكليف، فيشمل بني آدم ويشمل الجن، فإن الجن يدخلون في اسم الناس. ودليل ذلك في سورة الناس كما قال جل وعلا: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالجنة يدخلون في اسم الناس الاسم العام، لأن يعني اسم الناس يكون مرة عامة فيدخل فيه الجن. فالإنس والجن مطالبون بعبادة الله، والخطاب القرآني قد توجه لهم. ثم قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا فعل أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، لأن العرب تفهم من الأمر من صيغة افعل أنه للوجوب. ويدل على ذلك نصوص كثيرة، منها قول عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فدل هذا على أن الأمر يفيد الوجوب. اعبدوا ربكم، أي الذي أسبغ عليكم النعم، يربكم وينعم عليكم في جميع أوقاتكم. فهنا فيه أمر وتعليل. الأمر في قوله اعبدوا، والعلة في ذلك أو السبب أو الدليل على وجوب العبادة أنه ربكم الذي ينعم عليكم. والمؤمن يستدل على وجوب عبادة الله بأدلة كثيرة، منها أن الله هو الذي خلقه. من الذي خلقك؟ الله. والذي خلقك، إذا كان الله هو الذي خلقك فعليك بعبادته، ولا يصح منك أن تعبد أحدا سواه. ثم هذه النعم التي تصلك متواترة في بدنك، في مالك، في حياتك، في صحتك، من الذي يسدها لك؟ جواب: الله. وبالتالي يجب عليك أن تعبده. ثم أنت عما قريب سترجع إلى الله وسيحاسبك على أعمالك، فإن كنت عابدا لله كنت من الفائزين، وإن عبدت أحدا سواه كنت من الخاسرين. فهذا يوجب عليك عبادة الله. إذن هذه أدلة عظيمة، وهي كل هذه الأدلة موجودة في هذه الآية. قال: اعبدوا ربكم، فيه إشارة إلى أنه المنعم بصنوف النعم، ومن كان كذلك ينعم ابتداء. أما من يصلك شيء من خيره من بني آدم فإنما وجهه الله، هو الذي أمره أن يعطيك. فالمنة أولا لله عز وجل، وهذه النعمة التي وصلت إليه وإن كان فلان سببا فيها، إلا أننا ينبغي بنا أن ننسبها إلى المنعم الأول. إذن قال: اعبدوا ربكم، ثم قال: الذي خلقكم. ما معنى خلقكم؟ أوجدكم من العدم، لم تكن شيئا مذكورا قبل ذلك، قبل 100 سنة. هل يقال فلان ابن فلان عنك؟ ما تعرف ولا يدرى من أنت حتى خلقك الله عز وجل. لو سعى الناس كلهم على خلقك والله لم يرد ذلك لم يحصل. فإذن هذا دليل على وجوب عبادتك لله، لأن الله هو الذي خلقك. ودليل آخر: والذين من قبلكم، أي الأمم السابقة، من الذي خلقها؟ خلقها الله. ومن الذي أعدمها؟ الله جل وعلا. ثم قال لعلكم تتقون، أي إذا عبدتم الله وجدت عندكم التقوى. التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وعذابه وقاية. إذا لبس العسكري في ميدان المعركة الواقي قال هذه وقاية، يقيه من الرصاص. هكذا عبادة الله وقاية، تنتج في قلبك معنى يجعلك تقدم على طاعة الله وتبتعد عن معصيته. ولذلك نقول الطاعات بعضها مرتبط ببعضها الآخر، الطاعات يرتبط بعضها ببعضها الآخر. فإذا عبدت الله أوجد الله في قلبك التقوى التي تدفعك إلى طاعة الله. ولذلك لا تستهينن بمعصية ولا تقل هذه قليلة، لأنها قد تكون سببا لمعصية أكبر منها. فالمعاصي يجر بعضها بعضا. وهكذا لا تحتقرن طاعة ولو كانت قليلة، فقد تكون سببا من أسباب خير كثير لك، لأن الطاعات يجلب بعضها بعضا. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والتقوى تحصل بها منافع الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا إن المتقين في جنات ونهر، هذا في الآخرة. وفي الدنيا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم ذكر جل وعلا شيئا من صفاته ومن أفعاله وخلقه على جهة التدليل على وجوب عبادة الله، فقال الذي جعل لكم الأرض فراشا ممهدة تسيرون عليها وتطاونها بأقدامكم، ولم يجعلها بمثابة الجبال، وجعل السماء بناء، وأنزل من السماء ماء، يعني العلو، أنزل من السماء يعني من العلو ماء، وهو ماء المطر، تأتيك ملايين الأطنان يسوقها الله عز وجل، آلاف الأكيال، ثم تنزل المطر. ألا يدلك على وجوب عبادة الله وحده؟ ثم هذا الماء عندما ينزل يأتي إلى الأرض الجرداء فتخرج نباتها فأخرج به من الثمرات. من الذي أخرج؟ رب العزة وجلال. ثم هذه الثمرات، هناك رز وهناك أعناب وهناك تمور وهناك وهناك، من الذي جعلها تنبت؟ هو رب العزة والجلال. إذا كان الأمر كذلك أفلا تتوجهون إلى الله بالعبادة وهو قد فعل هذه الأمور العظيمة؟ فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تعبدوا أحدا سوى الله يكون ندا لله. فكما أن هذه المعبودات لم تخلق شيئا ولم ترزقكم ولم توجدكم من العدم، فهكذا عليكم أن تجعلوا العبادة لله. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما دمت تعلم بوجه العبادة فاجعلها لله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ذكرنا سابقا أن من الوصول العظيمة أن يعرف العبد ربه، ومن ما يتعلق بذلك أن يعرف العبد أن الله الرب هو المعبود وحده، لا يجوز صرف شيء من العبادات لغيره. وذكرنا أن الله عز وجل قد أمر بذلك، ثم أوضح للعباد الدليل الدال على وجوب إفراد الله بالعبادة في مواطن كثيرة من كتابه، منها أول أمر في القرآن وهو قوله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير، ابن كثير إمام من أئمة أهل السنة، كتب مؤلفات عظيمة منها كتاب تفسير القرآن العظيم، هو تفسير عظيم فسر به القرآن بالقرآن وبالسنة وبكلام الصحابة وبلغة العرب. وابن كثير من علماء القرن الثامن، قد نفع الله جل وعلا بكتبه المؤلفات العظيمة، كتاب البداية والنهاية في التاريخ، مؤلفاته الفصول في سيرة الرسول، وقد ألف الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث، وكتاب في المصطلح، وله كتاب الأحكام، مؤلفات كثيرة رحمه الله تعالى. هكذا شأن أهل العلم، يترحم بعضهم على بعض ويثني بعضهم على بعض ويتقربون لله جل وعلا بذلك. فنترحم على الأئمة الأعلام، نتقرب بهذا لرب العزة والجلال. قال رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء المذكورة في الآية هو المستحق للعبادة. أما أن يخلقك الله ثم بعد ذلك تصرف العبادة لغيره فليس هذا من المقبول عقلا ولا كرما ولا مروءة. لو قدر أن إنسانا أوجد آلة تتحرك بتصرفه، فهل يحق لتلك الآلة أن تطيع غيره، غير ذلك الصانع لها، مع أنه لم يصنع هذه الآلة إلا بقدرة الله وأمره؟ لو صنعت سيارة، هل يحق لغيرك أو للسيارة نفسها أخذها بدون مقابل وبدون رضا منك؟ فهكذا أيضا فيما يتعلق بعبادة الله، إذا كان الله هو الذي خلقك فعليك أن تعبده. ثم ذكر المؤلف أنواع العبادة، قال: العبادة لها أنواع كثيرة. العبادة التي أمر لا بد أن تكون العبادة متصفة بصفتين حتى تكون مقبولة. الأولى الإخلاص، تكون لله، والثانية أن تكون على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من أنواع العبادة الإسلام والإيمان والإحسان، كما ورد في حديث جبريل: ما هو الإسلام؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. ما هو الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مراتب الدين، وبعضها أعلى من بعض، الإحسان أعلاها، ثم الإيمان، ثم الإسلام. قال: ومنه الدعاء، أي من أنواع العبادة التي أمر الله بها الدعاء. الدعاء على نوعين: دعاء المسألة بأن تطلب من الله عز وجل أن يحقق لك شيئا من أمورك. فالدعاء إذا كان بالأركان الأربعة السابقة، خضوع وذل ومحبة ورجاء وخوف، هذا يكون عبادة. الطلب متى وجدت في هذه الأنواع، هذه الصفات الأربع، يكون دعاء مسألة ويكون عبادة، ومن ثم يجب إفراد الله به ولا يجوز أن نصرفه لغير الله. المؤمن حريص على أن لا يطلب من أحد من الناس شيئا، وأن يكون طلبه لله وحده. من وصل إلى هذه الدرجة على إيمانه، وارتفعت منزلته عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، حتى إن صوت أحدهم ليسقط فينزل من دابته فيأخذها بدون أن يسأل الناس شيئا، إلا إذا عرف أن من يسأله يتقرب لله عز وجل بإجابة دعاه، فحينئذ كأنه دعاه لأن يعبد الله. مثال ذلك تقول هيئ مكان الإمام، تقول لصاحبك هيئ مكان الإمام، ما نيتك؟ كان الأمر والنهي والطلب، فحينئذ نقول ينبغي تصحيح نيتك، وإن كان المراد أن تجعله يعبد الله بذلك حينئذ ليس هذا مذموما. إذن فرقنا بين نوعي السؤال. الدعاء دعاء المسألة إذا كان بالصفات الأربع فإنه عبادة يجب إفراد الله بها. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، سيأتي أدلة أخرى. قال كذلك من أنواع العبادة الخوف، الخوف الخوف على أنواع. النوع الأول خوف الذل والخضوع والمحبة، فهذا عبادة لا بد أن يفرد بها الله جل وعلا، كما قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهناك خوف الشرك، كون هذا الخوف المتصف بالصفات السابقة يصرف لغير الله. وهناك خوف طبيعي مثل خوف الإنسان من الظالم، مثل خوف الإنسان من الذئب، فهذا الناس فيه على صنفين. صنف يخاف من المخلوق فهذا جائز له ولا يلحقه ما ثم، لأن خوف طبيعي ليس خوف عبادة. والنوع الثاني من الناس من يجعل هذا الخوف خوفا من الله فيكون مأجورا مثابا. قد يخاف من الذئب فيكون من الصف الأول، وقد يخاف من الله أن يسلط عليه الذئب فيكون مأجورا مثابا موحدا. إذن الموحد لا يخاف من الظالم، إنما يخاف من الله أن يسلط عليه الظالم. فإذا خفت من الله أن يسلط عليك الظالم لم تخضع لذلك الظالم وخضعت لله، والله جل وعلا سيتولى شأنك وسيحميك من ذلك الظالم. موسى هل خشي من فرعون وخاف من فرعون؟
لا والله،
إنما خاف من الله أن يسلط عليه هذا الظالم، لكنه لما علم أن الله معه لن يخاف منه، لأن الله قال إنني معكما أسمع وأرى. إبراهيم عليه السلام لما أرادوا أن يلقوه في النار هل خاف من النار؟ أخاف من النار، خاف من الله، ولذلك اكتفى بالالتجاء إلى الله فقال حسبي الله ونعم الوكيل. النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد وصفه الله ووصف أصحابه بقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم إيش؟ اخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، ما خافوا من قبائل العرب تجمعهم، خافوا من الله أن يسلط عليهم هؤلاء، ولذلك اكتفوا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل أي يكفينا الله. وهكذا أيضا في الرجاء، أنت لا ترجو أحدا من المخلوقين، ينبغي بك أن تعقد الرجاء بالله عز وجل. إذا عقدت الرجاء بالله غفرت ذنوبك و كان الله جل وعلا معك. يا ابن كما ورد في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ومن ثم لا ترجو من عندهم الأموال، وإنما ارجو الله. لا ترجو من الأعمال التجارية أن تدر عليك المال، وإنما ارجو الله أن يجعل الأعمال التجارية سببا لكسب المال. لا ترجو أحدا أن يصلح بينك وبين زوجتك، وإنما ارجو الله أن يصلح بينكما. قد تدخل أحدا من الناس على جهة السببية، لكنك لا ترجوه، إنما ترجو الله أن يجعل هذا الشخص سببا للإصلاح بينك وبين زوجتك. وهكذا أيضا في التوكل: لا يعتمد قلبك على أحد سوى الله، وإنما اعتمد على الله في كل شيء، كما قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ما معنى توكلوا؟ أي علق قلبك بالله جل وعلا في الاعتماد عليه. يقول: أنا عندي مال وأتمكن من شراء هذه العمارة. نقول: وجود المال عندك ليس هو الأمر الوحيد الذي تملك به العمارة. إذا لم يكن هناك توفيق من الله فلن تملك العمارة، ولو بذلت ما بذلت. فاعتمد حينئذ على الله جل وعلا وتوكل عليه في أن ييسر لك هذا المقصد الذي تقصده. لو وجد عندنا هذا التوكل لصلحت أحوالنا واستقامت أمورنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة، تذهب أول النهار فارغة البطون وتعود آخر النهار مليئة البطون، بدون تفكير عنده وبدون تقدير رب العزة وجل. هكذا أنتم. يعتمد الناس على الأسباب ويتركون مسبب الأسباب جل وعلا فيفشلون. قال تعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، سبب، فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم إيش فمن ذا الذي ينصركم من بعد. لو كان عندكم من القوة ومن الجيش ومن ومن ومن. إذن المعول عليه أن تعتمد قلوبنا على الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. الآن الساعة كم؟
الساعة
3:30. الباقي ساعة. على الغداء. نتغدى قبل العصر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد ذكرنا فيما مضى أن الأصول الثلاثة التي يجب على العباد أن يعرفوها هي: معرفة العبد لربه ولدينه ولنبيه صلى الله عليه وسلم. ومن معرفة الله أن نعرف أن العبادة حق خالص لله لا يجوز صرفها لأحد سواه. ومثلنا للعبادة بالدعاء والخوف والرجاء والتوكل، هكذا أيضا الرغبة. والرهبة. ترهب من الشيء، تخافه، وهكذا الخشوع والخشية، هذه من العبادات التي يجب صرفها لله. ما الفرق بين الخشية والخوف؟ الخشية خوف بعلم، والخوف قد يكون بدون علم. قال والإنابة، مراد به الرجوع، أو ما يحدث للعبد يجعله يعود إلى الله عز وجل ويتضرع إليه. والاستعانة، أي طلب العون، طلب العون فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا خاص بالله، لا يجوز أن يصرف لأحد سوى الله. من جاءنا وقال مدد يا حسين، نقول أخطأت، صرفت العبادة لغير الله، لأن هذا استعانة، والاستعانة حق خالص لله لا يجوز صرفه لأحد سواه. وهكذا أي الاستعادة، المراد بالاستعادة الالتجاء والاحتماء، هذا إذا كان فيما لا يقدر عليه إلا الله يجب أن يجعل لله، وصرفه لغير الله شرك يخرج من دين الإسلام. وأما ما يقدر عليه الناس فهذه استعادة طبيعية، لو صرفها الأحد لغير الله تقول أستعيذ بك من فلان وهو يقدر على حمايتك منه، جاز من الاستعادة طبيعية. لكن المؤمن الموحد أعلى درجة ممن يفعل مثل هذا الفعل، فيجعل استعادته بالله وحده، وعندما يطلب من أحد من الأشخاص يطلبه على جهة جعله يعبد الله بهذا العمل، لا جهة على جهة انتفاعه هو في نفسه بهذه الاستعادة. هكذا أيضا الاستغاثة، المراد بها طلب الغوث. الاستغاثة تكون إذا كانت على جهة العبادة لله وحده، وإذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله فحينئذ لا بد أن تكون لله. تستغيث بالله أن ينجيك من الشيطان، تستغيث بالله جل وعلا أن ينجيك من الفقر، من سوء الحال، هذا استغاثة. إذا كان فيما يقدر عليه ابن آدم فيجوز الاستغاثة فيه بغير الله، لأن لا يكون عبادة حينئذ. ولذا قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. ولكن الحال الكامل حتى الاستغاثة الطبيعية تجعل لله وحده، تجعل لله وحده، وبالتالي يرتفع درجة العبد في توحيد الله. وهكذا الذبح الذي هو على جهة القربة والعبادة لابد أن يكون لله، من ذبح لغير الله فهذا الشرك. مثال ذلك يأتي بعضهم ويذبح للجن عند باب الدار من أجل يحتمي من الجن، هذا الشرك أكبر يخرج به الإنسان من دين الإسلام. مثال ذلك في بعض البلدان إذا مر الكبار والرؤساء والملوك أتوا بالذبيحة فذبحوها أمامهم وهم يشاهدون، يتقربون بذلك لهم ويخضعون بذلك لهم، هذا الشرك، لأنه قد فعل على الصفات الأربع السابقة. حينئذ إذا كان ذبحه كذلك لابد أن يكون لله. أما إذا ذبحت بدون هذه الصفات الأربع فإنه لا يتمحض أن يكون عبادة، لا يتمحض أن يكون عبادة. مثال ذلك جاءك ضيف فذبحت له ديكا أو دجاجة أو خروفا، حينئذ نقول هذا لا يتمحض أن يكون عبادة. الناس فيه على صنفين، الصنف الأول من ذبح لصاحبه لا على جهة العبادة له، فحينئذ هذا يكون مباحا جائزا. والصنف الثاني من ذبح لله لإكرام صاحبه فيكون مأجورا مثابا. قال والذبح والنذر، النذر يتمحض أن يكون عبادة، لأن النذر تعهد بفعل أمر على جهة التقرب، فلا يكون إلا في عبادة. من نذر لغير الله حينئذ نقول أشرك. قال للولي علي نذر، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. من قال النذر إذن التزام الإنسان بفعل من الأفعال على جهة القربة والعبادة، إن كان لغير الله فهو شرك، وإن كان لله فهو حينئذ جائز. والنذر الابتداء بالنذر ينهى عنه في الشرع، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. لماذا؟ لأن بعض الناس إذا كان مريضا قال لله علي نذر إن شفاني أن أصوم 3 أيام، فإذا شفاه الله قد يظن أن الشفاء من الله على جهة المقابلة له، والله عز وجل غني عنك وعن صومك وعن جميع عباداتك. والمعنى الثاني أن العبد قد ينذر ثم يأتيه الشيطان فيخذله عن ذلك النذر، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. لماذا قال البخيل؟ لأن الكريم يطيع الله ويبذل المال ابتداء بدون أن يكون ذلك على جهة النذر. والوفاء بالنذر طاعة من الطاعات، لا بد أن تقصد بها وجه الله والدار الآخرة. قال وغير ذلك من أنواع العبادة. من يمثل لنا بعبادة؟ الصلاة عبادة، صحيح. من يمثل بمثال آخر؟ الحج عبادة متمحضة. الصوم إذا نويت بصومك التقرب والذل والخضوع والرجاء والخوف هذا صوم عبادة، لا بد أن يكون لله ولا يجوز الصرف لأحد سوى الله. لو صام تقربا لأحد من الخلق قلنا هذا شرك، قد يكون شركا أصغر بكونه رياء، وقد يكون شركا أكبر بكونه يظهر أن العمل لذلك المخلوق ابتداء. أنواع العبادة كثيرة متعددة، حينئذ علينا أن نتقرب لله عز وجل بأن نجعلها لله، نرجو بذلك رضا الله ونؤمل في أن نحصل على الأجر الأخروي. ثم أورد المؤلف عددا من الأدلة الدالة على وجوب إفراد الله بهذه العبادات. العمل الأول الدعاء، واستدل عليه بقول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحد نكرة جاءت في سياق النهي فتفيد العموم، تشمل الملائكة، تشمل الأنبياء، تشمل الأولياء. لو جاء